كانش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش زهدهم. اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين، وما زلنا مع كرامات الصحابة، والنهاردة آخر حلقة من حلقات كرامات الصحابة، ونبدأ بقى آخر حلقتين عن بعض كرامات التابعين. ربنا يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا يجعلنا من أصحاب القلوب الطاهرة الجميلة، ويجعلنا من أولياء الله الصالحين، ويجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة حلقة بعنوان الذين استجاب الله دعاءهم. كتير جدا من الصحابة طبعا ربنا استجاب دعائهم، لكن كان في مواقف معينة كان فعلا الدعاء محتاجين ان هو يستجيب ان ربنا يستجيب لهم دعائهم، لان كانت مواقف صعبة جدا. تعالوا نبدأ اول كرامة لواحد من العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح والحاكم أيضا بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دعا لسعد بن أبي وقاص وقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. الله أكبر. فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعاء، فكان أي دعوة يدعيها في أي وقت ربنا بيستجيب دعائه في التو واللحظة. لدرجة كان من ضمن الطرائف الغريبة جدا والجميلة جدا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص في آخر أيامه كان عايش برا مكة، وبعدين قبل ما يموت بفترة بسيطة رجع تاني مكة. فلما رجع كان عمي بصره، في آخر أيامه كان عمي بصره، فقد نعمة البصر. فكان الناس لما عرفوا أنه رجع مكة فكانوا بيجوا يعني يدخلوا على سعد بن أبي وقاص: اللي زوجته ما بتخلفش يقول له دعي لي يا سعد، فيدعي له فزوجته تحمل ما شاء الله وتخلف، واللي مريض يقول له دعي لي يا سعد فيدعي له فربنا يشفيه، واللي كل واحد عنده مشكله يقول له دعي لي يا سعد فربنا يستجيب دعائه. فكان في شاب صغير اسمه عبد الله ابن السائب، فتعجب وابتسم وقال: يا عم اراك تدعو للناس ويستجيب الله دعائك، ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ كلام منطقي، يعني أنت عمال بتدعي للناس كلها وربنا بيستجيب دعائك ليهم، ليه ما تدعيش لنفسك أن ربنا يرد لك بصرك مرة تانية؟ فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال: يا بني، قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. يا سلام، مع أنه لو دعا لا حرج في ذلك، المشكلة بقول يا رب رد لي بصري، دعاء جميل وإن شاء الله يكون مقبول، ما فيهوش أي ذنب ولا معصية ولا أي مخالفة. لكن هو بيقول ما دام ربنا اختار لي كده فأنا راضي باختيار المولى عز وجل. وده طبعا يعني حاجة يعني زي ما بيقولوا عزيمة يعني لا يأخذ بها إلا الناس اللي وصلوا لمرتبة إيمانية عالية جدا. تعالوا نشوفوا بقى الكرامة الجميلة التانية لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه البخاري ومسلم. سيدنا عمر بن الخطاب عينه يعني واليا على بلاد الكوفة، فلما أصبح واليا على الكوفة حصل مشاكل كده كتيرة هناك، وبعدين الناس دولت جمعوا مجموعة منهم كده وراحوا اشتكوا سعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب، وقعدوا يقولوا فيه العبر، يعني قعدوا يقولوا فيه كلام، مع أن سعد بن أبي وقاص من 10 و20 من الجنة، لدرجة أن واحد افترى على سعد بن أبي وقاص وقال لعمر بن الخطاب، قال له والله إنه لا يحسن يصلي، ده ما بيعرفش يصلي. فلما عمر سمع الكلام ده راح جايب سعد بن أبي وقاص، قال: يا سعد، أهل الكوفة أو بعض أهل الكوفة شكوك لي يعني، وقالوا حتى أنك لا تحسن تصلي، فكيف تصلي بهم؟ فقال: والله كنت أصلي بهم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنت يعني أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال: هذا عهدي بك يا أبا إسحاق. أبو إسحاق دي كنية سعد بن أبي وقاص. قال له: هذا عهدي بك، طبعا أكيد أنت كنت بتصلي صلاة مظبوطة، لكن هم يعني الكلام ده بيقولوا من عندهم. بس عمر بن الخطاب لازم يحل المشكلة ديت. فعزل سعد بن أبي وقاص وراح معين مكانه عمار ابن ياسر، وعايز يعرف إيه سبب الإشكالية اللي حصلت دي، مع إن سعد ده من خيرة الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة. فأرسل سعد بن أبي وقاص ومعه مجموعة من الصحابة، وبدأوا يدخلوا الكوفة ويخشوا كل مسجد ويسألوا الناس عن سعد بن أبي وقاص، وكل الناس كل أهل الكوفة بلا استثناء يثنوا على سعد بن أبي وقاص كل خير، إلا مسجد واحد لبني عبس لما دخلوا فيه كان فيه واحد اسمه أسامة ابن قتادة، وكان يكنى بأبي سعدة. فلما دخلوا الصحابة وسألوا الناس كيف كان فيكم سعد بن أبي وقاص، يعني كيف كان خلقه، تعاملاته، أمانته، رحمته بالرعية، فإذا بهذا الرجل اسمه أسامة بن قتادة قال: أما إذ نشدتنا، ما دمت بقى يعني حلفتنا نقول الحقيقة نقول الحقيقة، أما والله إن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يعدل في السوية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. أما إن سعدا شبه لا يسير بالسرية، ما بيخش معنا يقاتل في أي حاجة لو ولا أي معركة رحنا، شبه دي، ولا يقسم بالسوية، ولو جاء أي عطاء ما كانش بيعدل ما بيننا، كان بيفضل ناس على ناس، ولا يعدل في القضية، ولما يحكم ما بيننا في قضية كان يجور. فقام سعد بن أبي وقاص متألما قال: اللهم إن كان هذا الرجل قام كاذبا، قام مقام رياء وسمعة، يكذب عليك على الناس جميعا، قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة. شو بقى الثلاث دعوات؟ هو رجل اتهمه بثلاث تهم، فسعد بن أبي وقاص رد على الثلاث تهم بثلاث دعوات. انت قلت ايه؟ لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، هدعي لك قدامهم ثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فأطال الله عمر هذا الرجل وأطال فقره، كان أفقر إنسان في الكوفة وعرضه للفتن، فكان شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه، معد 90 سنة يقف على النواصي يغمز للفتيات وللنساء. ثم سألوه: لماذا تصنع هذا؟ قال: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص. سبحان الملك، كانت كرامة عظيمة قوي لسعد بن أبي وقاص إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، أي دعوة يدعيها ربنا بيستجيب دعاءه بفضل الله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك سؤال: لو إن ربنا سبحانه وتعالى جعلك مستجاب الدعاء، تدعي لمين؟ تدعي لمين من الدعاء؟ خد بالك من حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم، والحديث رواه مسلم، ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فتدعي لإخوانك، تدعي لإخوانك المسلمين في كل مكان، والملك يقول لك في اللحظة دي ولك بمثل، آمين ولك بمثل. تعالوا نختم الجزء الأولاني بدعاء برضو ربنا استجابه لسعيد بن زيد، وسعيد بن زيد أيضا من العشر المبشرين بالجنة. في يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، جاءت امرأة اسمها أروى بنت أويس، وكان سعيد بن زيد كان ليه أرض جنب الأرض بتاعتها، فراحت لمروان بن الحكم وقالت له إن سعيد بن زيد أخذ جزءا من الأرض، يعني اغتصب جزء من الأرض وضمها للأرض بتاعته. فمروان بن الحكم حب يحقق في الموضوع، فأرسل لسعيد بن زيد قال: يا سعيد، إن أروى بنت أويس تتهمك فأنك أخذت جزءا من أرضها وضممتها لأرضك. فتمعر وجه سعيد بن زيد وقال: سبحان الله، أنا أفعل ذلك بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: وماذا سمعت من رسول الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا ظلما من الأرض، يعني لو من اللي ياخد شبر واحد من الأرض ظلما طوقه الله عز وجل به إلى 7 أراضين، وفي رواية طوق به إلى 7 أراضين. أنا ممكن إن أنا أخد شبر أرض، مش بقى إيراط ولا بتاع، وأنزل في الأرض 7، يعني ربنا عفونا فيك 7 أراضين، وتعذب العذاب ده كله. فقال له مروان بن الحكم: لا أحتاج منك إلى بينة بعد ما سمعت، أنت فعلا إنسان صادق. فقام سعيد بن زيد وقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. ما مرت إلا شوية أيام، بضع أيام كده، فعمي بصرها، ما مرت إلا عدة أيام إلا وعمي بصرها. وفي يوم من الأيام وهي ماشية في الأرض بتاعتها وقعت في بير موجودة في الأرض بتاعتها، فماتت بسبب دعاء رجل مظلوم. سبحان الملك، يعني الإنسان فعلا لما يظلم أي حد يتوقع أن الظلم ده عواقبه وخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم ظلمات يوم القيامة. اوعى تظلم حد، اوعى تأذي حد، حتى لو كان الحد ده كافر، اوعى تأذي حد عشان ربنا يكرمك. وشفت قد ايه الانسان لما يتجنب الظلم ويتجنب الجور ربنا بيكرمه ويستجيب دعائه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فاصل قصير وارجع لكم. صلى على حبيبك.
قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا، وما امن من الناس الصالحين. ما تقولش كانوا تقدر زيهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل مع الذين استجاب الله دعاءهم. شيء جميل جدا جدا ان انت تدعو. كان سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم اني لا احمل هم الإجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاذا كان الدعاء فثم الإجابة. يعني بس انا اقعد كده وادعو ويكون الدعاء ده يعني فيه كده زي ما بيقولوا كده يعني توافق ما بين اللسان وما بين القلب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب لاه غافل. إن الإنسان هو بيدعو ما يدعوش كده هو بيفكر في أمور الدنيا، بيدعو كده ويسأل ربنا، يصلي على النبي في الأول ويصلي على النبي في الآخر. ولا يضيع دعاء بين الصلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأسألك باسمك الأعظم، وأتوسل إليك بأي عمل صالح أكون قد عملته خالصا لوجهك، أن تستجيب دعائي. ويدعو ويقول اللي هو عايزه ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عنده إخلاص. وما تخافش، أنت عمرك ما هتخسر أبدا، لأنك لو دعيت ربنا هيكرمك بحاجة من الثلاثة: إما أن يفرج عنك كربا من كربات الدنيا بهذا الدعاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة. أنا بدعي وكان في اللحظة دي كانت مصيبة نزل علي، فالدعاء يطلع ويرفع المصيبة ويتصارعان إلى يوم القيامة. لا المصيبة تنزل ولا الدعاء يخيب، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ويفضل يصارع المصيبة ولا تنزل أبدا. إبقى إما أن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائك في الطول اللحظة أو حتى بعد حين، وإما أن يرفع عنك من المصاب مثل ما دعوت، وإما أن يؤجل ثمرة الدعاء إلى يوم القيامة فيصرف بها عنك كربة من كرب يوم القيامة، لدرجة أن أنت لما تقف بين يدي الله يقول لك: قد دعوتني في يوم كذا وكذا وقلت كذا فاستجبت لك، أيوة يا رب حصل، ودعوتني في يوم كذا وكذا فلم ترى إجابة، يقول له: حصل يا رب، يقول له: رفعت بها عنك مصيبة، ودعوتني في يوم كذا وكذا فأجلت ذلك لأفرج عنك كربات يوم القيامة. يقول العبد: يا ليتك يا رب أجلت كل الدعاء ليوم القيامة لتفرج عني كرباتي. ربنا يا رب ينفعنا وإياكم بالدعاء في الدنيا والآخرة. كان سيدنا البراء بن مالك، ودي قصة عجيبة قوي، يمكن حكيتها لكم كتير، لكن حاجة عجيبة قوي. في إنسان ممكن يقول: يا رب اغفر لي، لكن في إنسان ممكن يوصل بيه يعني حسن ظنه بالله ودلاله على ربنا سبحانه وتعالى، إنه ما يقولش بس يا رب اغفر لي، إنما يقول له: يا ربي اللهم إني أقسم عليك أن تغفر لي. السؤال اللي عايز أسأله لكم أو اللي انت عايزين تسألوه: يجوز إن واحد يقسم على ربنا سبحانه وتعالى؟ يجوز ولا يجوز؟ إزاي طيب؟ يجوز إن أنا أقول اللهم إني أقسم عليك لو كان دوت من باب حسن ظني بالله، يعني أنا يا ربي سأقسم عليك، لكن ده مش من باب إن أنا لي حق عندك، إنما من باب إن أنت الودود الذي تتودد إلى عبادك وأنت غني عنا، ويجوز من باب حسن ظني بك يا رب العالمين. أما إمتى لا يجوز؟ بأن أنا أظن أن أنا لي حق عند الله ومن حق أن أنا أقسم على الله فيبر الله قسمي، فهنا لا يجوز. البراء بن مالك ورد في حديث عجيب جدا، ودي كرامة عظيمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. الله، فالنبي سمى البراء بن مالك، قال الراجل ده بالذات بقى لو أقسم على الله في أي لحظة ربنا يبر قسمه. ده مش مجرد بقى مش مجرد دعاء وهيستجاب، لا ده أنا بأقسم على الله فربنا بيبر قسمي. فالبراء بن مالك في معركة تستر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، استعصت معركة تستر على الصحابة لأن تستر دي كان حصن شديد جدا. فماذا يصنعون؟ فضلوا محاصرينها زمان طويل جدا وخلاص الأكل بتاعهم قرب يخلص والزاد بتاعهم والدنيا هتبقى صعبة قوي. فنفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. فقالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك، ألا تقسم على الله يا براء؟ قال أجل. فقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. السؤال اللي ممكن يخطر على بال حد فيكم، ليه البراء طلب الشهادة مع أن وجوده يقينا ربنا هينفع به المسلمين في أي وقت يستعص عليهم موقعة أو يحصل أي حاجة يقسم على الله فيأتي النصر؟ قال لك لأن قلوب الصحابة قلوب شفافة قوي، بتخاف من الرياء وتخاف من النفاق. الناس كلها عرفت ان هو لو اقسم على الله لابر قسمه وشافوا النتيجه عمليه قدام عينيهم، خد بالك. فقال في الوقت دوت عشان الناس لا تتوكل قلوبهم على البراء من دون رب البراء، لان ده ممكن تبقى مصيبه كبيره جدا ان الناس تظن ان النصر انما ياتي من عند البراء، يقولوا ما تشغلش بالك طول ما البراء معانا النصر جاي. فخاف من الحته ديت فتمنى الموت، وما فيش ميتة أجمل من أنه يموت شهيد، لأنه سمع حبيبه وحبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من ثنتين زوجة من الحور العين، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فدي كانت كرامة عظيمة جدا للبراء، أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. تعالوا نشوف الكرامة الثانية في الدعاء، إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون إذا سألوه أن يدعو لينزل المطر كان ينزل المطر. القصة إيه؟ القصة رواها البخاري إن الصحابة كانوا لما يحصل جدب وقحط كان يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له يا رسول الله حصل جدب وقحط وهو إلى غير ذلك، وكل بقى أنواع الأدعية التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم كان أورطها في كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أصنافها وأشياءها. فالشاهد في الموضوع ان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيدعو فينزل المطر بفضل الله، لدرجه ان في مره من المرات دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المطر ففضل ينزل لمده اسبوع كامل المطر لا ينقطع لحد ما البيوت غرقت والاراضي غرقت. فجم في الجمعه الثانيه قالوا له يا رسول الله ادعو الله ان يكف عنا المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا. يعني سبحان الله، كان النبي طبعا سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم وكان مستجاب الدعاء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بالصحابه، يعني حصل جدب في عهد عمر بن الخطاب فأرادوا أن يستسقوا، فعمر بن الخطاب خرج ومعه الصحابة وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا. يعني إيه نتوسل إليك بنبينا؟ أي بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه، فقال لك فإيه، فإنا نتوسل إليك اليوم بعم النبي اللي هو العباس. الله، هو ما يجسي إن أنا أتوسل بالنبي بعد موته؟ قال لك لا، ما يجسي تتوسل بالنبي في وجود النبي في حياة النبي، بعد موت النبي ما يجوز ان انت تتوسل بالنبي. والدليل على هذا ان لو كان يجوز كان عمر بن الخطاب كان يقول ايه، اللهم انا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وهو حي، فانا نتوسل اليك الان بنبينا لتسقينا، لكن ما حصلش. قال وانا نتوسل اليك اليوم بعم نبينا العباس رضي الله عنه وارضاه. فكان العباس بيقول كلمات عجيبة او هقراها لكم بنفسي. كان يقول اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من النبي، لأن أنا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آخر كرامة في الدعاء بنحكيها في درس الليلادي، دعاء دعاه عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم الرجل الذي ذكر في سورة عبس وتولى. في سورة عبس لما راح هو يكلم النبي، وكان النبي بيدعو بعض المشركين، فخاف النبي عليه السلام ان كبار المشركين دول لما يشوفوا عبد الله بن مكتوم رجل البسيط ده جاي له فينصرفوا، فعبس في وجهه، فنزل عتاب المولى عز وجل حبيبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي كل ما قبله يقول له اهلا ومرحبا بمن عاتبني الله فيه. فعبد الله بن ام مكتوم لما نزل الامر بالجهاد، فرض الله الجهاد على المسلمين، هو اعمى وقد رفع الله عنه الجهاد، بس هو ما كانش يعرف، فاذا بي يقول له يا رسول الله انا رجل اعمى ولو استطيع الجهاد لجاهدت معك. فنزل قول الله عز وجل غير اولي الضرر، اللي عندهم عذر مش مكتوب عليهم الجهاد، فنزل عذر عبد الله بن ام مكتوم وكل من كان على شاكلته بسبب اخلاص القلب والدعاء والتوجه الى الله. اوعى تنسى الدعاء، ادعوا الله وانتم مقنون بالاجابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ربنا يرزقنا إياكم لذة الدعاء ولذة اليقين فيما عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do.